والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن صالح، أخبرنا عبد الله بن وهب، حدثني عياش بن عقبة الحضرمي عن الفضل بن الحسن الضمري أن أم الحكم أو ضباعة ابنتي الزبير بن عبد المطلب حدثته عن إحداهما أنها قالت: أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيا، فذهبت أنا وأختي وفاطمة رضي الله عنهن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكونا إليه ما نحن فيه، وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبقكن يتامى بدر، ولكن سأدلكن على ما هو خير لكن من ذلك: تكبرن الله على إهر كل صلاة 33 تكبيرة، و33 تسبيحة، و33 تحميدة، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال عياش: وهما ابنتا عم النبي صلى الله عليه وسلم. الفضل ابن الحسن الضمري قال أن أم الحكم أو ضباع ابنتي الزبير بن عبد المطلب، أم الحكم وضباع أيضا كلتاهما بنت الزبير بن عبد المطلب، حدثت عن إحداهما، أي واحدة منهما حدثت عن الأخرى، قالت: أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيا، يعني جاهد المسلمون وسبوا من الكفار، فالنبي صلى الله عليه وسلم صار عنده سبي من نساء الكفار وأولاد الكفار، فذهبت أنا وأختي لأم الحكم وضباع قالتا، فذهبت أنا وأختي وفاطمة، ذهبت هي وأختها وفاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، فشكونا إليه ما نحن فيه، يعني من التعب والمشقة في الخدمة، وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السبي، يعطينا شيء من السبي يعين في الخدمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبقكن يتامى بدر، يعني اليتامى الذين قتل آباؤهم يوم بدر هم أحق منكم صلى الله عليه وسلم، سبقكن يتامى بدر، يعني هم أحق، ولكن سأدلكن على ما هو خير لكن من ذلك، أدلكن على ما هو خير لكم من السبي، تكبرن الله على إثر كل صلاة، يعني بعد كل صلاة 33 تكبيرة، وثلاثا وثلاثين تسبيحة وثلاثا وثلاثين تحميدة، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تكملة المئة. قال عياش ابن عقبة الحضرمي الراوي رحمه الله، وهما أم الحكم وضباعة ابنتا عم النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الزبير بن عبد المطلب، عمه الزبير بن عبد المطلب وأم الحكم وضباعة هما ابنتا الزبير بن عبد المطلب. والنبي صلوات الله وسلامه عليه لم يعطهن شيئا من السبي، بل أخبر أن يتامى بدر أحق، وأرشدهن إلى ذكر الله تعالى. وقد ورد في حديث آخر أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تطلب خادما يعينها في الخدمة، ولم تجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت بذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار علي رضي الله تعالى عنه، فطرق الباب فأذن له وكان مضطجعين، فأراد أن يقوما فقال على مكانكما لا تقوم، وجلس بينهما صلى الله عليه وسلم، وأرشدها أن تكبر الله 34 وتسبح الله 33 وتحمد الله 33 إذا أوت إلى الفراش. وأخبر أن هذا خير لها من خادم. فذكر الله عز وجل يشرح الله به الصدر، ويقوي به الإيمان، ويقوي به قلب المؤمن. فإذا قوي إيمان المؤمن سهل عليه كل شيء. فأرشدهم إلى ذكر الله تعالى، أرشد فاطمة وأرشد ابنتي عمه الزبير لذكر الله تعالى صلوات الله وسلامه عليه. فالتكبير والتسبيح والتحميد عقب كل صلاة 33 وتقبلة المئة لا إله إلا الله، هذا ينبغي للمسلم أن يحافظ عليه، فيه خير كثير. وكذلك عند النوم كما أرشد ابنته فاطمة رضي الله عنها. حدثنا يحيى بن خلف أخبرنا عبد الأعلى عن سعيد يعني الجريري عن أبي الورد عن ابن أعبد قال قال لي علي رضي الله عنه: ألا أحدثك عني وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكانت من أحب أهله إليه، كانت فاطمة رضي الله عنها من أحب أهل النبي صلى الله عليه وسلم إليه. قلت بلى، أي حدثني. قال: إنها جرت بالرحى حتى أثر في يدها، طحنت بالرحى حتى أثرت الرحى في يدها رضي الله تعالى عنها. تطحن الحب الشعير بالرحى حتى أثر ذلك في يدها رضي الله تعالى عنها. واستقت بالقربة حتى أثر في نحرها، تأتي بالماء تحمل القربة حتى أثر ذلك في نحرها. وكنست البيت حتى اغبرت ثيابها رضي الله تعالى عنها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خدم يعني سبي، قال علي رضي الله عنه، فقلت يعني لفاطمة، قال علي رضي الله عنه لزوجته فاطمة رضي الله عنها: لو أتيت أباك فسألتيه خادما يعطيك خادم يعينك، فأتته فوجدت عنده حداثا يعني أناس يتحدثون، فرجعت فأتاها من الغد، أتاها النبي صلى الله عليه وسلم من الغد فقال: ما كان حاجتك عندما أتيت؟ ما كان حاجتك؟ فسكتت. قال علي رضي الله عنه: فقلت: أنا أحدثك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جرت بالرحى حتى أثرت في يدي، طحنت بالرحى حتى أثرت الرحى في يدي، وحملت بالقربة حتى أثرت في نحرها. فلما أن جاءك الخدم أمرتها أن تأتيك فتستخدمك خادما يقيها حر ما هي فيه، أي تعب ما هي فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله يا فاطمة، وأدي فريضة ربك، واعملي عمل أهلك، فإذا أخذت مضجعك فسبحي 33، واحمدي 33، وكبري 34، فتلك 100 فهي خير لك من خادم. قالت فاطمة رضي الله عنها: رضيت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، رضي الله تعالى عنها. لم يعطها خادم. في الحديث الأول: يتامى بدر سبقك يتامى بدر، لم يعطها شيء، أرشدها إلى أن تذكر الله فيقويها الله على طاعته، رضي الله تعالى عنه.
يتامى بدر أيضا سألوه من الخدم،
يعني يتامى بدر أحق، هذا الخدم يباع وينفق قيمته فيه.
ما سألوه لكن أحق،
لا لا، إنما هم أحق من فاطمة رضي الله صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا أحمد بن محمد المروزي، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين في هذه القصة، قال: ولم يخدمها، أي لم يعطها خادما صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا محمد بن عيسى، أخبرنا عنبسة بن عبد الواحد القرش، قال أبو جعفر يعني ابن عيسى: كنا نقول إنه من الأبدان، يعني إن عنبسة بن عبد الواحد من الأبدان، والمراد بالأبدان هنا المجددون لدين الله، الدعاة إلى الله، لا كما تقول الصوفية أن هناك أبدان يدبرون الكون، هذا باطل، الله هو المدبر وحده، إنما معنى الأبدان هنا المجددون الداعون إلى دين الله تعالى. كنا نقول إنه من الأبدان، أي من عباد الله الذين وفقهم الله للتمسك بالدين والدعوة إلى الله تعالى قبل أن نسمع أن الأبدال من الموالي، يعني كنا نسمع أن الأبدال من الموالي، وهذا قرش. على كل، الأبدال هم الرجال المتمسكون بالدين، المتقون الله، الداعون إلى الله.
أبدال من الموالي،
يعني المعتوقين من العبد المعتق.
أبدال، لماذا تخصص الأولياء؟
من الموالي يعني من المعتقين، يعني العبد المعتق. نعم،
موالي أبدال راهو أي قرانة.
نعم، يعني كانوا يظنون أن أبدال من الموالي، ولكن لما سمعوا هذه الرواية عرفوا أن الأبدال لا يكون من الموالي فقط، بل هذا قرشي. وهم الذين آمنوا بالله واتقوا الله واستمسكوا بدين الله ودعوا إلى الله، لا الأبدال الذين يزعمونهم الصوفية أنهم يدبرون الكون. هذا باطل، لا يدبر إلا الله جل وعلا. قال: حدثني الدخيل بن إياس بن نوح ابن مجاعة عن هلال بن سراج بن مجاعة عن أبيه عن جده مجاعة رضي الله عنه. قال بضم الميم: مجاعة، عن هلال بن سراج ابن مجاعة عن أبيه عن جده مجاعة رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب دية أخيه قتلته بنو سدوس من بني ذهل. جاء يطلب دية أخيه قتلته بنو سدوس من بني ذهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت جاعلا لمشرك دية جعلت لأخيه. أخوك مشرك ما له دية، لو كنت جاعلا لمشرك دية جعلت لأخيه، ولكن المشرك ما له دين، ولكن سأعطيك منه عقبا. قال الخطابي رحمه الله: معنى العقبا العوض. فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل من أول خمس يخرج من مشركي بني ذهل. إذا جاهد المسلمون مشركي بني ذهل وغنموا، من خمس الغنيمة يعطى هذا الرجل 100 من الإبل. فأخذ طائفة منها وأسلمت بنو ذهل، فطلبها بعد مجاعة إلى أبي بكر رضي الله عنه، وأتاه بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب له أبو بكر رضي الله عنه 12,000 صاع من صدقة اليمامة، 4,000 بر، 4,000 صاع بر، 4 شعير، 4,000 تمر، 4,000 برا، نعم، 4,000 شعير، 4,000 تمر. وكان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لمجاعة بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم، لمجاعة ابن مرارة من بني سلمى: إني أعطيته 100 من الإبل من أول خمس يخرج من مشركي بني ذهل عقبة من أخيه، أي عوضا من أخيه الذي قتل. باب ما جاء في سهم الصفي. يعني الشيء الذي كان يختاره النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة. حدثنا محمد بن كثير، أنبأنا سفيان عن مطرف عن عامر الشعبي قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي، إن شاء عبدا وإن شاء أمة وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس. يختار النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة إن شاء عبدا وإن شاء أمة وإن شاء فرسا، يختاره النبي صلى الله عليه وسلم قبل الخمس، هذا يسمى الصفي. حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا أبو عاصم وأزهر قال أخبرنا ابن عون قال: سألت محمدا عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي، يعني الشيء الذي يختاره، قال: كان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد، يعني وإن لم يحضر الغزو، والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء، يعني إما عبد أو أمة أو فرس. حدثنا محمود بن خالد السلمي، أخبرنا عمر يعني ابن عبد الواحد عن سعيد يعني ابن بشير عن قتادة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا كان له سهم صاف يأخذه من حيث شاء، فكان الصفية أم المؤمنين رضي الله عنها من ذلك السهم، وكان إذا لم يغزو بنفسه ضرب له بسهمه ولم يخير صلى الله عليه وسلم. صفية كانت من الصفي، أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها، فهي صفية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. حدثنا نصر بن علي، أخبرنا أبو أحمد، أنبأنا سفيان عن هشام، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كانت صفية أم المؤمنين رضي الله عنها من الصفي، أي من السهم الذي يدعى بالصفي الذي هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن منصور، أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدمنا خيبر فلما فتح الله تعالى الحصن الذي كان فيه اليهود، يهود خيبر، ذكر له جمال صفية بنت حيي وقد قتل زوجها وكانت عروسا، يعني حديثة عهد بالزواج، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء، اسم موضع حلت فبنى بها، لأن السبي إذا أخذت الأمة من السبي فلا يجوز وطئها إلا بعد الاستبراء، إن كانت حامل حتى تضع وإن كانت غير حامل حتى تحيض حيضة. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم سد الصهباء اسم هذا المكان حلت، يعني كانت قد حاضت وطهرت تم الاستبراء، فبنى بها فاعتقها وجعلها زوجة، فهي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. حدثنا مسدد، أخبرنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قالت: قال صارت صفية لدحية الكلب رضي الله عنه ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن خلاد الباهلي، اخبرنا بهز بن اسد، اخبرنا حماد، انبأنا ثابت عن انس رضي الله عنه قال: وقع في سهم دحية جارية جميلة، فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس، ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها وتهيئها. قال حماد: وأحسبه قال: وتعتد في بيتها صفية ابنة حيي أم المؤمنين رضي الله عنها. دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم من السبي، فقال له: خذ. فذهب دحية وأخذ صفية. بعد ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تصلح إلا لك، فعند ذلك أعطى دحية سبعة حتى رضي، أعطاه سبعة من السبي حتى رضي رضي الله تعالى، فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها وجعل عتقها صداقها رضي الله تعالى عنها.
في الحديث السابق قال: استفى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخمس، من الخمس استفى. الآن يقول هنا دحية الجزية.
وعلى كل حال في أول الأمر دحية طلب أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم، فبعدما أعطاه جاء الناس وقالوا: يا رسول الله، هذه صفية لا تصلح إلا لك، وهو له حق في الاستفاء، فاصطفاها وأعطى دحية سبعة مكانها. لا منافاة بين هذا رضي الله تعالى عنه. هكذا العدل، يعطيني من السبي أعطاه، أخذ، صارت ملكا له، ما تؤخذ إلا برضا. أعطاه سبعة حتى رضي، رضي الله تعالى عنه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حدثنا داود بن معاذ، حدثنا عبد الوارث حاء، يريد الإمام أبو داود رحمه الله أن يروي عن شيخ آخر. وحدثنا يعقوب بن إبراهيم، المعنى يعني معنى الروايتين واحد. قال: أخبرنا ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: جمع السبي، يعني بخيبر، جمع نساء اليهود وأولاد اليهود الذين سبوا، فجاء دحية رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، أعطني جارية من السبي. قال: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية ابنة حيي. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعطيت دحية، قال يعقوب، صفية ابنة حيي سيدة قريظة والنظير، امرأة لها مكانتها، سيدة قريظة والنظير، ثم اتفق ما تصلح إلا لك. قال: ادعوه بها، ادعو دحية يأتي بها. فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال له: خذ جارية من السبي غيرها. وتقدم أنه أعطاه سبعة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها صلى الله عليه وسلم. وهذا إحسان وإكرام من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن امرأة كانت لها مكانة سبيت، فأراد أن يكرمها صلى الله عليه وسلم فأعتقها وتزوجها صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسلم بن إبراهيم، أخبرنا قرة قال سمعت يزيد بن عبد الله قال كنت بالمربد اسم موضع فجاء رجل أشعث الرأس يعني شعر رأسه منتشر بيده قطعة أديم أحمر بيده قطعة جلد أحمر فقلنا كأنك من أهل البادية قال أجل يعني نعم قلنا ناولنا هذه القطعة الأديم التي في يدك ناولنا قطعة الجلد التي في يدك فناولناها فقرأنا ما فيها هذه قطعة الجلد مكتوب فيها فإذا فيها من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني زهير بن أقيش إلى بني زهير بن أقيش إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم الصفي أنتم آمنون بأمان الله ورسوله فقلنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يقرأ ولا يكتب وهذا أبلغ في المعجزة أبلغ في المعجزة لا يقرأ ولا يكتب والله أنزل عليه هذا القرآن المعجز وهذه السنة المطهرة باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كان بها ثلاث طوائف بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع وبنو قينقاع ثلاث طوائف فحصل بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم صلح وعهد أن لا يقاتلوا ولا يعاون من يقاتل الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنهم نقضوا العهد حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن الحكم بن نافع حدثهم قال أنبأنا شعيب عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه وكان أحد الثلاثة الذين تيب عليهم كان أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك كسلا كانوا مؤمنين ولكن تأخروا كسلا فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك أقروا بأنهم لا عذر لهم فأمرهم أن يقوموا حتى يحكم الله ونهى المسلمين عن كلامه حتى مضت 40 ليلة لا يكلمهم أحد ثم أرسل إليهم أن يعتزلوا نساءهم حتى كمل 10 فوق 40 بعد 50 ليلة قبل الله توبتهم الله أكبر وعلى الثلاثة الذين خلف أي أخر أمرهم حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت الأرض واسعة ولكن ضاقت أمامهم من شدة الكرب. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وتب علينا. فكعب بن مالك أحدهم، والثاني هلال بن أمية، والثالث مرارة بن الربيع رضي الله تعالى عنهم. وكان كعب بن الأشرف هذا من كبراء اليهود قاتله الله، وكان كعب بن الأشرف يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يسبه شعرا أعوذ بالله، ويحرض عليه كفار قريش، يحرض كفار قريش على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. قاتل الله كعب بن أشرف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وأهلها أخلاق، يعني مختلطون، منهم المسلمون والمشركون يعبدون الأوثان واليهود، وكانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر والعفو، ففيهم أنزل الله: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فلما أبى كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذى النبي صلى الله عليه وسلم، أبى أن يمتنع عن أذية النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أن يبعث رهطا يقتلونه، لأنه نقض العهد حلقت. فبعث محمد بن مسلمة وذكر قصة قتله، ذهب محمد بن مسلمة، كان بينه وبين كعب بن الأشرف صداقة قبل الإسلام، واستأذن محمد بن مسلمة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ائذن لي أن أقول، يعني أن أقول بعض الكلمات من لساني غير لائقة حتى أتمكن منه، ولكن هذا الكلام الذي أقوله بلساني لا من قلبي لأجل أن أتمكن منه. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى كعب بن الأشرف وقال: إن هذا الرجل طلب منا الصدقة وعنانا، أتعبنا، وهذه كلمة بلساني لا من لأجل أن يتمكن من كعب بن الأشرف، وإنا نطلب منك دينا سلف، أعطينا سلف. فقال كعب بن الأشرف: ماذا ترهنوني؟ قالوا: ماذا تريد؟ قال: ارهنوني نساءكم، أعوذ بالله، يهودي. قالوا: هذا عار علينا، كيف نرهنك نساؤنا وأنت أجمل العرب؟ قال: ارهنوني أبناءكم. قال: هذا عار علينا، يعير أولادنا، يقال منا إنكم رهنتم بوسق من شعير، هذا عار، ولكن نرهنك اللأمة السلاح، نرهنك السلاح. فوافق، فواعدوه أن يأتوه بالليل، فجاءوا إليه وكان في قصره، فنادوه، ولعل امرأته كانت كاهنة قالت له: إني أشم رائحة دم، يعني لا تنزل. فقال: إن الكريم لو دعي إلى طعنة أجاب، يعني أنا لا أبال، شجع. وعلى كل نزل، ف وكان محمد بن مسلم رضي الله عنه معه عدد من الصحابة رضي الله عنهم، نبههم أني إذا تمكنت من الرجل اضربوا عنه. فلما نزل قال إني أشم منك ريح الطيب. قال نعم، عندي أعطر نساء العرب، تأذر لنا نشم رأسك؟ فشمه المرة الأولى شمة يسيرة وترك، ثم قال تأذن لي أنا شم مرة ثانية؟ تمكن من عنق فتلوه رضي الله تعالى عنه، لأنه يهودي يسب الرسول، نقض العهد، قاتله الله فقتلوه رضي الله تعالى عنهم. فلما قتلوه فزعت اليهود والمشركون، خاف، فغدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال طرق صاحبنا فقتل، أي أتي إلى صاحبنا ليلا فقتل. فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول من السب والهجاء، ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكتب بينه وبينهم كتابا ينتهون إلى ما فيه، يعني يعملون بما فيه. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة، ولكنهم نقضوا العهد. فبنو قريظة قاتلوا مع المشركين بالخندق، اجتمعوا مع المشركين يوم الخندق، فانتقض عهدهم. فلما أرسل الله الرياح على المشركين وهربوا، أتى إلى يهود بني قريظة وحاصرهم. فلما حاصرهم قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ، كان بين سعد بن معاذ وبينهم صداقة قبل الإسلام، ظنوا أنه يحابيهم ويحكم بحكم سهل. وكان سعد بن معاذ قد أصيب يوم الأحزاب في أكحله، كان مريضا، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فجيء به. فلما جاء قال قوموا إلى سيدكم، أو سيد الأوس ينزلوه مريض رضي الله تعالى عنه، فقال إن هؤلاء يريدون النزول على حكمك. فقال حكمي أن يقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، المقاتل منهم يقتلون والنساء والذرية سبي للمسلمين. فقال الله أكبر، لقد حكمت بحكم الملك، فنفذ فيهم هذا الحكم فقتل المقاتلين منهم وسبى النساء والذرية والحمد لله. أما بنو النضير أجلاهم، أخرجهم من المدينة على أن لا يأخذوا من أموالهم إلا ما تحمل الإبل، تركوا أموالهم وخرجوا من المدينة. وبنو قينقاع كذلك أجلوا وأخرجوا، لأنهم نقضوا العهد وخانوا. حدثنا مصرف بن عمرو الأيامي، أخبرنا يونس يعني بن بكير قال أخبرني محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر، لما نصره الله تعالى يوم بدر مع قلة عدد المسلمين وعددهم وكثرة عدد المشركين وعددهم، نصر الله رسوله والمسلمين الحمد لله. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني أقل، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اللهم انصر الإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر وقدم المدينة، جمع اليهود في سوق بني قينقاع وقال يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. قالوا اليهود قاتلهم الله يا محمد صلى الله عليه وسلم لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا، يعني جهالا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. فأنزل الله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. قرأ مصرف إلى قوله: فئة تقاتل في سبيل الله، يعني ببدر، وأخرى كافر. فالله تعالى أذل اليهود، قتل بنو قريظة وأجلي بنو النضير وبنو قينقاع، والحمد لله. حدثنا مصرف بن عمرو، أخبرنا يونس قال ابن إسحاق، حدثني مولى لزيد بن ثابت قال: حدثتني بنت محيصة عن أبيها محيصة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه، من وجدتم من رجال يهود فاقتلوه. أمر بقتلهم لأنهم نقضوا العهد، حل قتلهم. فوثب محيصة على شيبة، على شبيبة، رجل من تجار يهود كان يلابسهم يخالطهم، فقتله. وكان حويصة إذ ذاك لم يسلم، وكان أسن يعني أكبر من محيصة، فلما قتله محيصة هذا المسلم لما قتل اليهودي جعل حويصة يضربه ويقول: أي عدو الله، أما والله لرب شحم في بطنك من ماله، يعني هذا اليهودي كان يعطينا من المال، الآن أنت تقتله، وكافر عدو الله. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل اليهود لأنهم نقضوا العهد وآزروا المشركين وعاونوا المشركين. حدثنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينا نحن في المسجد إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود. فخرجنا معه حتى جئناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال: يا معشر يهود، أسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد، أي أريد أن تشهدوا أني قد بلغت. ثم قالها الثالثة: اعلموا أنما الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم أخرجكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبع، وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله، يعني أخبره أنه يريد أن يخرجهم، وأنه من أحب شيئا من ماله فليبع.
فليبيع.
يبيع. نعم. صلى الله عليه وسلم. باب في خبر النضير. طائفة من طوائف اليهود بنو النضير. حدثنا محمد بن داود ابن سفيان، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي، إلى عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين قاتله الله، كتبوا إلى ابن أبي ومن كان يعبد معه الأوثان من الأوس والخزرج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر. كفار قريش كتبوا إلى عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه: إنكم آويتم صاحبنا، يعني آويتم الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه او لنسيرن اليكم باجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. فكفار قريش يقولون لعبد الله بن ابي بن سلول. فلما بلغ عبد الله بن ابي ومن كان معه من عبدة الاوثان اجتمعوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم فقال: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ. يعني خفتم من قريش عندما كتبوا إليكم. ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم. هؤلاء المشركون أرادوا لكم الهلاك. تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم، يعني الذين أسلموا منكم. فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرق الأنصار من الأوس والخزرج الذين أسلموا رضي الله عنهم. فبلغ ذلك كفار قريش، فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود: إنكم أهل الحلقة، يعني السلاح والحصون، وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا، ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء. الخدم الخلخال، يعني خلاخيل النساء نأخذه. قال: وهي الخلاخيل، حلي يلبس في الساق، النساء يلبسن في الساق مثل ما يلبسن في اليد مخلخال. فلما بلغ كتابهم النبي صلى الله عليه وسلم اجمعت بنو النضير بالغدر، نقض العهد والغدر. فارسلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم: اخرج الينا في 30 رجلا من اصحابك، وليخرج منا 30 حبرا، اي عالم، حتى نلتقي بمكان المنصف، يعني مكان وسط بيننا وبينه، فسم فيسمعوا منك، فان صدقوك وامنوا بك امنا بك. فقص خبرهم. فلما كان الغد غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب، أي الجيوش المجتمعة، فحصرهم فقال لهم: إنكم والله لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه. فأبوا أن يعطوه عهدا، فقاتلهم يومهم ذلك. ثم غدا الغد على بني قريظة بالكتائب، وترك بني النضير ودعاهم إلى أن يعاهدوه، فعاهدوه فانصرف عنهم. وغدا على بني النضير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء، يعني على ان يخرج. فجلت بنو النضير واحتملوا ما اقلت الابل من امتعتهم وابواب بيوتهم وخشبه. يخربون البيوت ويأخذون الخشب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. الحمد لله. فكان نخل بني النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة أعطاه الله إياها وخصه بها، فقال تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب، أي ما أسرعتم على حصوله بخيل ولا ركاب. يقول: بغير قتال. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها للمهاجرين لأنهم كانوا فقراء، وقسمها بينهم، وقسم منها لرجلين من الأنصار لأنهم كانوا أغنياء، إلا هذين كانا ذوي حاجة، لم يقسم لأحد من الأنصار غيرهما. وبقي منها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي في أيدي بني فاطمة رضي الله عنها. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، اخبرنا عبد الرزاق، انبأنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان يهود النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير اي اخرجهم، واقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك، يعني ساعدت المشركين يوم الاحزاب، فقتل رجالهم وقسم نساءهم واموالهم واولادهم بين المسلمين، الا بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فامنهم واسلموا. واجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم، بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، ويهود بني حارثة وكل يهودي كان بالمدينة. الحمد لله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون،
والسلام على المرسلين.
نعم.